أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في وجوب الفحص عند الشك في وجود الماء. فذكر السيد القائي أن مقتضى القاعدة في مورد كون الحالة السابقة عدم وجدان الماء هو جريان استصحاب عدم وجدان الماء، أو فقل العجز عن الوضوء من دون حاجة إلى الفحص، فيجب عليه التيمم بمقتضى الاستصحاب الموضوعي. نعم، لو كانت الحالة السابقة القدرة على الوضوء ووجدان الماء، فمقتضى استصحاب بقاء القدرة وجوب الوضوء، كما أنه في مورد توارد الحالتين، في زمان كان واجدا للماء وفي زمان آخر كان فاقدا للماء، وجهل تاريخهما مثلا، شك في المتقدم والمتأخر منهما، فحيث لا يدري استصحاب بقاء وجدان الماء بلا معارض، فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو منجزية العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم عليه، فيجب الاحتياط ولو بأن يفحص حتى يطمئن بعدم وجود الماء كي يتم. والظاهر تمامية ما ذكره السيد القائي مع غمض العين عن الروايات. على أي حال، إذا كانت الحالة السابقة وجدان الماء فيستصحب بقاء وجدان الماء، وإن كانت الحالة السابقة فقدان الماء فيستصحب بقاء فقدان الماء. فقلنا بأن ما ذكره السيد القائي على وفق القاعدة، وما ذكره السيد السيستاني دام ظله من أن الظاهر من الآية الكريمة أن موضوع وجوب التيمم هو عدم وجدان الماء بعد الطلب، لم تجدوا ماء ظاهر في أنه طلب فلم يجد، نظير قولنا لم أجد ضالتي، أي طلبتها فلم أجد. فإذا الشاك في وجود الماء قبل الفحص ليس داخلا في الآية الكريمة. وأما الروايات فلا إطلاق لها، مثلا قوله عليه السلام إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، ما هو موضوع طهورية التراب؟ مو معلوم. القدر المتيقن منه من علم بفقدانه للماء، لا من كان فاقدا للماء واقعا كي نحرز ذلك بالاستصحاب، بل القدر المتيقن من مشروعية التيمم وطهورية التيمم، ثبوت ذلك في حق من علم بعدم وجود الماء عنده أو قريبا منه. فإذا من تيمم وهو شاك في وجود الماء حتى لو علم بعد ذلك بفقد الماء واقعا فتيممه باطل. وليس التيمم متعلقا للتكليف حتى يأتي فيه بحث أن التكليف بالتيمم أو التكليف بالوضوء ثابت مطلقا أو في أي فرض أو أن التكليف بالوضوء عند الشك في القدرة عليه ما هو مقتضى القاعدة فيه، كل هذه الأبحاث إنما تأتي فيما لو كانت وضوء واجبا نفسيا أو التيمم واجب نفسي، بينما أن الوضوء والتيمم موضوعان للطهارة، فمع الشك في مشروعية التيمم يشك في حصول الطهارة عند التيمم المشكوك مشروعيته، فيجري اتصاب عدم الطهارة. هذا الكلام للسيد السيستاني أجبنا عنه، قلنا بأن الظاهر من الآية عدم وجدان الماء بمعنى عدم وجود الماء لدى المكلف كعدم وجدان المال، وأما عدم الوجدان بمعنى عدم الظفر بالشيء بعد طلبه فهذا يحتاج إلى قرينة خاصة. السيد الخوئي لما وصل إلى الروايات التي استدل بها على وجود الطلب ناقش في هذه الروايات بضعف الدلالة أو ضعف السند، فذكر أولا صحيحة زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتأمم وليصلي، حيث استدل بها على وجوب الطلب. فأجاب السيد الخوي عنه بجواب قبله السيد السيستاني، وهو أن هذا المطلب خلاف تسالم الفقهاء، فلا بد أن يحمل على الاستحباب ونحو ذلك، قطعا لا يجب الطلب إلى آخر الوقت، وإلا فمتى يسافر هذا المسافر، متى يمشي في الطريق، في تمام الوقت يبحث عن الماء، ولا أحد من الفقهاء قال بذلك. وثانيا نقلت هذه الرواية بسند آخر وتشتمل هذه الرواية المنقولة بسند آخر على كلمة فليمسك بدل فليطلب، فليمسك ما دام في الوقت، ولا يحتمل تعدد الروايتين بعد وحدة الراوي والمروي عن ومتن الرواية ووحدة متن الرواية. لكن ذكر السيد الخوئي أن سند هذه الرواية الثانية ضعيف بنظرنا لاشتماله على القاصر بن عروة، ولكن هذا الإشكال لا يتم عندنا ولا عند السيد السيستاني، لأن القاسم بن عروة ممن روى عنه ابن أبي عمير، وبناء على وثاقة مشايخ ابن أبي عمير لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بأن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فالقاسم بن عروة ثقة بنظرنا. ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني لم يثبت كلمة فليطلب، ولعل الرواية مشتملة على كلمة فليمسك، والأمر بالإمساك لا يدل على وجوب الطلب. مع غمض العين عن الإشكال الثاني يمكن الجواب عن الإشكال الأول، يعني السيد الخوئي الذي لم يقبل إشكالا معارضة في المثل لأجل أنه يرى ضعف القاسم بن عروة، واكتفى بالإشكال الأول وهو عدم احتمال وجوب الطلب في تمام الوقت. يمكننا أن نجيب عن الإشكال الأول بأن نقول المسافر الذي يمشي في الطريق وليس واقفا في مكان. قال الإمام عليه السلام أمره بأن يمشي ويكون بصدد وجدان الماء. نعم لا يجب عليه أن يدور في أماكن مختلفة، لا، حينما يمشي لا يصلي في أول الوقت، يمشي ويكون وتكون عيونه ناظرة إلى أطراف الطريق لعله يجد ماء في غدير أو هناك نهر يجري وأمثال ذلك. هذا لا يعلم بخلافه. الذي يعلم بخلافه أن نقول للمسافر افحص عن كل مكان في تمام الوقت. أما أن نقول للمسافر أنت تمشي في الطريق كن بصدد وجدان الماء، فإذا خفت فوت وقت الصلاة ولم تجد الماء فتيمم، فهذا الإشكال الأول قابل للجواب. الرواية الثانية التي استدل بها على وجوب الفحص رواية السكوني. يعني لا يجب عليه أن يذهب إلى أي مكان هذا المسافر أو سيأتي الكلام في الحاضر. الحاضر قبلنا الكلام ورد في المسافر، طبعا لا بد من إلغاء الخصوصية عن المسافر إلى الحاضر، وإلا فهذه الصحيحة واردة في المسافر. الرواية الثانية هكذا: عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عليه السلام يطلب الماء في السفر أو يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين. الحزونة المكان الذي فيه انخفاض وارتفاع ليس مستويا، والسهولة المكان المستوي، وإن كانت سهولة فغلوتين. قالوا بأن كل غلوة يساوي 200 قدم تقريبا، هكذا قال المجلسي الأول. وكل قدم ذراعين. يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. ظاهر هذه الرواية أن المسافر يفرض أنه رمى سهما من الغوص إلى أي جانب، فبذلك تتشكل دائرة حوله فيبحث عن الماء في هذه الدائرة. لا، هذا ناظر إلى التحرك والمشي إلى أطراف المكان الذي هو فيه. لا يجب عليه الفحص في تلك المنطقة. أما يمكن أن نقول أنت تمشي إلى القدام، خب انتظر، بل يوجد ماء في طريقك. أو يحمل، تحمل صحيحة الغرارة على استحباب أكثر من هذا الطلب الذي أمر به في رواية النوفل. السيد الخوي ناقش في سند الرواية، قال دلالتها ظاهرة لكن سندها ضعيف. لماذا؟ لأن في سندها النوفلي، والنوفلي لم يوثق. ثم عدل عن هذا الإشكال في مستقبل أيامه، فقال النوفلي ثقة لوجهين. الوجه الأول أن الشيخ العدة قال عملت الطائفة بروايات السكوني، وأغلب روايات السكوني من طريق النوفلي. هذا يدل بالالتزام على اعتماد الأصحاب على النوفلي. الوجه الثاني أن النوفلي وارد في تفسير القمي، والقمي التزم في الديباجة بأن لا يروي إلا عن الثقات، وإلى آخر حياته رحمة الله عليه كان متمسكا بنظرية التوفيق العام لرجال تفسير القمي. وأما ما عدل عنه فكان بالنسبة إلى نظرية التوفيق العام لمشايخ ابن قولوي، كان صاحب كامل الزيارات، حيث عدل إلى نظرية التوفيق العام لمشايخ ابن قولوي بلا واسطة، بعد أن كان يتبنى التوفيق العام لجميع مشايخ ابن قولوي. وأما مشايخ القمي ورجال تفسير القمي فإلى آخر حياته رحمة الله عليه كان ملتزما بوثاقتهم. فإذا هذه الرواية تمت سندا ودلالة عند السيد الخوي. السيد السيستاني بالعكس من السيد الخوي، هنا قبل اعتبار سند هذه الرواية. لماذا؟ قال أولا الشيخ الطوسي في العدة شهد بأن الطائفة والفقهاء من الإمامية عملوا بروايات السكوني، وأغلب روايات السكوني من طريق النوفلي، ففيه شهادة التزامية بوثاقة النوفلي. والسيد السيستاني عدلا هذا الرأي بعد ذلك، فقال الآن هكذا، الآن روايات السكوني التي بأيدينا أغلبها من طريق النوفلي. هذا لا يكشف أن في زمان الشيخ الطوسي، حينما شهد الشيخ الطوسي بأن الطائفة عملت بروايات السكوني، في ذاك الزمان أيضا كانت عمدة روايات السكوني من طريق النوفلي، فلعل بقية الطرق ضاعت من عندنا. وبقي هذا السند المشترك الذي فيه النوفلي، فلم نحرز أن أغلب روايات السكوني حينما شهد الشيخ الطوسي بأن الطائفة عملوا بروايات السكوني كانت مشتملة على النوفلي. ولكن السيد السيستاني قال أنا ألتزم باعتبار هذه الرواية لجبر ضعف سندها بعمل المشهور. السيد السيستاني قد لا يرى حجية خبر الثقة ويرى حجية خبر الموثوق الصدور، فكأنه يدعي أن عمل المشهور بهذه الرواية يوجب الوثوق بصدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام. نحن قلنا بأن النوفلي ثقة، إما لأجل أن احتمال تبدل الحال، كون أغلب روايات النوفلي أغلب الروايات السكوني الآن من طريق النوفلي، ولكن قبل ذلك كانت أغلب روايات السكوني من طريق آخر، هذا أمر احتماله يعني لعلنا نقول غير عرفية. والمهم أن النوفلي ممن أكثر الأدلة كإبراهيم بن هاشم الرواية عنه، وأكثر الكليني الرواية عنه، مع أنه التزم بنقل الروايات الصحيحة عن الصادقين عليه السلام، ففي بعض الأبواب في الكافي لم ينقل إلا رواية واحدة، وهي هذه الرواية عن النوفلي، وهي رواية عن النوفلي، فالرواية تامة سنة. أما من ناحية الدلالة، السيد السيستاني أشكل في دلالة هذه الرواية، صار على طرف النقيض من السيد الخوي. هنا السيد الخوي قبل الدلالة وناقش في السند، السيد السيستاني قبل السند وناقش في الدلالة. ماذا قال؟ قال السيد السيستاني: هذه الرواية ليست بصدد بيان وجوب الطلب، وإنما بصدد بيان حد الطلب بعد الفراغ عن أصل مطلوبيته، فليست الرواية بصدد بيان الأمر بالطلب حتى يكون ظاهرا في الوجوب. بل في مقام بيان تحديد مقدار الطلب بعد المفروغية عن أصل الطلب. لكن إنصافا، هذه الدلالة، هذه المناقشة على الدلالة قابلة للجواب. يطلب الماء في السفر، ثم أضاف إليه بعد ذلك قال: إن كانت الحزون فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين. ففي الرواية فقرتان: الفقرة الأولى بيان أصل أمر بالطلب، يطلب الماء في السفر، الفقرة الثانية بيان حد الطلب، إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين. فلأجل هذه الرواية نحن نلتزم في وجوب الفحص عن الماء للمسافر بالنحو الذي ذكره في هذه الرواية، ونرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية من جريان استصحاب عدم وجدان الماء، حيث اكتفينا به لإثبات مشروعية التيمم بلا حاجة إلى الفحص. لكن مقتضى القاعدة يرفع اليد عنه لأجل رواية النوفلي. السيد الخوئي قال: حتى لو تمت روايات وجوب الطلب سندا ودلالة، مع ذلك أنا لا أفسد وجوب الطلب. ليش؟ أقول إذا تحب، يقول السيد الخوي: أنا لأجل عدم مخالفة المشهور أحتار وجوبا، أما تريدون أفسي بوجوب الطلب؟ أبد ما أفسي. ليش؟ لأن هذه الروايات المستدل بها على وجوب الطلب عن الماء حتى لو تم سندها ودلالتها فهي معارضة برواية علي بن سالم. ما هي هذه الرواية؟ علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أتيمم إلى أنهار، فقال له داود الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وإن لم تجده فامضي. يقول السيد الخويخب هذه الرواية رخصت في ترك الطلب عن وجود الماء. نعم يبقى الكلام في سند هذه الرواية. اسمعوا عن السيد الخوي ماذا يقول. يقول علي بن سالم مشترك بين علي بن سالم الكوفي الذي لم يوثق وعلي بن أبي حمزة البطائني، لأن والده اسمه ماذا؟ سالم. وعلي بن أبي حمزة البطائني ثقة، السيد الخوي يقول فعلي بن سالم بالنظرة الأولية مشترك بين علي بن سالم الكوفي الذي لم يوثق وعلي بن أبي حمزة البطائني الذي هو ثقة لشهادة الشيخ الطوسي في وثاقته، ولكن حيث إن علي بن سالم الكوفي رجل مجهول وظاهر العنوان منصرف إلى الرجل المشهور، فينصرف علي بن سالم إلى علي بن أبي حمزة البطائني وهو ثقة، فيا للعجب تسمع من السيد الخوي هذه الكلمات ثم تنظر إلى كتاب رجاله فشتان ما بينهما، يعني تحول إلى رجالي كبير. خب أنا أقول خب علي بن أبي حمزة البطائني خب وثقه الشيخ الطوسي ولكن ضعفه ابن فضال، والسيد الخوئي في الرجال قال يتعارض توثيق الشيخ مع تضعيف ابن فضال فلا يثبت وثاقة علي بن أبي حمزة. هذا مو مهم، نحن قلنا بأن علي بن أبي حمزة البطائني مستصحب الوثاقة، لكن السيوطي لا يقبل ذلك. الكلام في ما ذكره من أن علي بن سالم ينصرف إلى علي بن أبي حمزة البطائني هذا غريب. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في رجاله ذكر علي بن أبي حمزة البطائني، بعد قليل ذكر علي بن سالم الكوفي، ووالد علي بن أبي حمزة البطائني وإن كان اسمه سالم لكن ليس معروفا به. فهل سمعتم إلى الآن أن علي بن أبي حمزة البطائني علي بن سالم؟ هذا العنوان غير معروف، أن علي بن أبي حمزة البطائني. خب مثلا قوائم مجتهدين ينصرف إلى السيد السيستاني وأبدا، مع أن السيد السيستاني معروف لكن كون لقبه مجتهدين مو معروف بلا قياس. ذكرت هذا الاسم حتى يكون على طرف النقيض من هذا الرجل. كون شخص معروفا لا يعني أن هذا العنوان عنه معروف. علي بن سالم ظاهر في علي بن سالم الكوفي، نعم. أو مثلا إذا شخص قال أغاي مصطفوي، فهل ينصرف إلى السيد الخميني لأن السيد الخميني معروف؟ لا، هذا العنوان ليس معروفا عنه. علي بن خفت في الروايات لم يذكر عن علي بن ابي حمزه في غالب في جل الموارد بعنوان علي بن سالم، فكيف ينقل الوحيد في التعليق يقول حكم جدي باتحاد علي بن سالم مع علي بن ابي حمزه البطائني؟ عجيب هذا الكلام. على اي حال، فعلي بن سالم ظاهر فيما يقابل علي بن ابي حمزه البطائني، وعلي بن سالم بنظرنا ثقة. ليش؟ لأن ابن أبي عمر يروي عنه، ومن روى عنه ابن أبي عمر فهو ثقة لشهادة الشيخ الطوسي لذلك، فهذه الرواية معتبرة. السيد السيستاني بعدما كان يرى وجوب الفحص أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية فقال علي بن سالم في هذه الرواية نقل عن داود الرقي أن داود الرقي قال للإمام أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال الإمام لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر. هذا داود الرقي الذي هو داود بن كثير الرقي روى في رواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال إن الماء قريب منا فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا، فقال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع. هذه الرواية لداود الرقي تختص بخوف الضرر من طلب الماء، فلا يحصل الوثوق بأن ما رواه علي بن سالم عن داود الرقي كان يختلف عن هذا النقل، وأن داود الرقي في رواية علي بن سالم لم يفرض خوف الضرر. وذكر السيد السيستاني أن هناك روايات في مورد خوف الضرر كرواية يعقوب بن سالم سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال لا آمره أن يغرر نفسه فيعرض له نص أو سبع. خب، أنا أقول بالنسبة إلى رواية علي بن سالم هذه الرواية مطلقة، فيمكن تقييدها برواية السكوني بأنه لا يجب إلا الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين، أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال لا تطلب الماء يمينا وشمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه. فيمكن حمله على ما يكون الطلب أكثر من مقدار غلوة أو غلوتين. بلي مطلق قابل للتغيير. قال له داود الرفيع: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال لا تطلب الماء يمينا وشمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وإن لم تجده فامضي. يعني إذا نقيده نقول لا يجب عليك أن تطلب الماء يمينا وشمالا إلا بمقدار 100 قدم. أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ قال لا تطلب الماء يمينا وشمالا. هذا أولا. وثانيا، غاية ذلك أن نقيد. إذا تقولون هذا صريح لعدم وجوب الطلب يمينا وشمالا حتى بمقدار 200 قدم، نقول بخير، نحمل رواية السكوني حينما قال إن كان حزونة فغلوة أن المراد به الطلب في جهة واحدة في جهة الأمام، وهذا خلاف الظاهر من رواية السكوني، لأن ظاهر رواية السكوني الطلب في 4 جهات، لكن هذه الرواية تقيد رواية السكوني فتقول لا يجب الطلب يمينا وشمالا، ولكن اطلب الماء إن وجدته على السرير فتوضأ منه. يمكن أن نحمل رواية السكوني على أنه لا يجوز أن تتيمم فورا، بل امضي في الطريق ولا أقل بمقدار غلوة أو غلوتين ثم تيمم. بهذا المقدار يمكن الالتزام برواية السكوني. فإذا نحن نقبل رواية السكوني ونخرج بها عن مقتضى القاعدة من جريان استصحاب بقاء فقدان الماء، حيث كان يكفي هذا الاستصحاب لمشروعية التيمم، إلا أننا نعدل عن مقتضى القاعدة لأجل رواية السكوني وبقية الكلام في ليلة الثلاثاء إن شاء الله.